بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ذكر أبو القاسم حديث ابن عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة. مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال، وإلا لبطل التخصيص. قلت: هذا الحديث من أجود ما يحتج به أو ما يحتج به على تحريم الغناء، كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة له ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعوى بدعوى الجاهلية. فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة، كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة. والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء. وأما قوله صوت مزمار، فإن نفس صوت الإنسان يسمى مزمارا، كما قيل لأبي موسى: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا، جوابه من وجهين: أحدهما أن مثل اللفظ الذي ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم، والتخصيص في مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية، ومن قال إنه يكون له مفهوم فذلك إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر، وهذا التخصيص لكون هذه الأصوات هي التي كانت معتادة في زمنه، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والثاني أن اللفظ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على مورد النزاع، فإنه صوت النعمة، ولو لم تكن نعمة لكان تنبيها عليها، فإنه إذا نهى عن ذلك عند النعمة والإنسان معذور في ذلك، كما رخص في غناء النساء في الأعراس والأعياد ونحو ذلك، فلأن ينهى عن ذلك بدون ذلك أولى وأحرى. والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير.
الحرة مشددة. الحرة.
نعم. الحرة. ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح بسارحة لهم يأتيهم لحاجتهم، فيقولون: أرجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وقال أبو القاسم: وقد روي أن رجلا أنشد بين يديه:
ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يقصد بالعلم يعني الجبل، يروح بسارحة لهم يعني دوابهم غنمهم تسرح في الصباح، يأتيهم لحاجتهم فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم في تعليق عندك على الحديث.
يقول: حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر وأبو مالك الأشعري، والله ما كذبني وما كذبني، سمع وفي سنن أبي داود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري كتاب الأشربة باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، سنن أبي داود كتاب اللباس باب ما جاء في الخز. أما قول ابن تيمية تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه، فقد تكلم ابن حجر في فتح الباري عن الحديث ورد كلام من أعلى الحديث ومنهم ابن حزم. وقال ابن حجر: قوله يستحلون الحراء ضبطه ابن ناصر: الحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة وهو الفرج.
الحراء ما مشددة.
وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاري، ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره. وأغرب ابن التين فقال إنه عند البخاري بالمعجمتين، وترجم أبو داود للحديث في
يعني كتاب. إيش إيش يصير الخز؟
نعم. وترجم أبو داود للحديث في كتاب اللباس باب ما جاء في الخز، ووقع في روايته بمعجمتين والتشديد، والراجح بالمهملتين، ويؤيده ما وقع في الزهد لابن المبارك من حديث علي بلفظ يوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير، ووقع عند الداودي بالمعجمتين، ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ لأن كثيرا من الصحابة لبسوه. وقال ابن العربي الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه، والأقوى حله، وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع. قلت ومما يؤيد كلام ابن حجر ما ذكره أبو داود بعد هذا بعد الحديث. قال أبو داود 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس والبراء بن عازب. ثم قال ابن حجر قوله ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم بفتحتين، والجمع أعلام وهو الجبل العالي، وقيل رأس الجبل. قوله يروح عليهم كذا فيه بحذف الفاعل وهو الراعي، بسارحة بمهملتين الماشية، فيبيتهم الله أن يهلكهم ليلا. والبيات هجوم العدو ليلا. قوله يضع العلم أن يوقعه عليهم. وقال ابن بطال إن كان العلم جبلا فيدكدكه، وإن كان بناء فيهدمه، ونحو ذلك. وأغرب ابن العربي فشرحه على أنه بكسر العين وسكون اللام، فقال وضع العلم إما بذهاب أهله.
العلم
وضع سير. العلم
لأنه يقول إيش
بكسر العين أحسن الله وسكون اللام أحسن الله. فقال وضع العلم إما بذهاب أهله كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو، وإما بإهانة أهله بتسليط الفجرة عليهم. قال رحمه الله وقال أبو القاسم وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبلت فلاح لها عارضان كالسبج، أدبرت فقلت لها والفؤاد في وهجي، هل علي ويحكم إن عشقت من حرجي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج إن شاء الله. قلت هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث لا أصل له، وليس هو في شيء من دواوين الإسلام، وليس له إسناد، بل هو من جنس الحديث الآخر الذي قيل فيه إن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. وهذا أيضا موضوع باتفاق أهل العلم كذب مفترى. وكذلك ما يروى من أنهم تواجدوا وأنهم مزقوا الخرقة ونحو ذلك، كل ذلك كذب لم يكن في القرون الثلاثة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا خراسان من يجتمع على هذا السماع المحدث، فضلا عن أن يكون كان نظيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان أحد يمزق ثيابه ولا يرقص في سماع ولا شيء من ذلك أصلا. بل لما حدث التغبير في أواخر المئة الثانية، وكان أهله من خيار الصوفية، وحدث من جهة المشرق التي يطلع منها قرن الشيطان،
وحدث
من جهة المشرق التي يطلع منها قرن الشيطان ومنها الفتن. قال الشافعي رضي الله عنه خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح، غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات أو الخطأ في مواقع الاجتهاد. وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة في خطئهم وزلاتهم. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وذلك كالمتأولين في تناول المسكر من صالح أهل الكوفة ومن اتبعهم على ذلك.
نعم، لأن هناك ناس تأولوا شرب المسكر بما يقوم في نفوسهم من الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وهذا هم المعنيون في قوله جل وعلا نعم، وهم يتأولون ذلك. فلما جاء بهم إلى عمر وأراد أن يعاقبهم قالوا ألم يقل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا؟ فهذا تأويل، ظنوا أن هذه تبيح لهم أن يتناولوا ما يشاءون فتركهم لأجل هذا التأويل بعد ثم وبين لهم أنه أنهم على خطأ. نعم.
قالوا وذلك المتأولين في تناول المسكر من صالح أهل الكوفة ومن اتبعهم على ذلك وإن كان المشروب خمرا. لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. وكذلك المتأولون للمتعة.
نعم.
للمتعة.
بس عجيب ما ادري ليه. طيب صح. نعم.
وكذلك المتأولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقوله ابن عباس وإن كان قد رجع عن ذلك أو زادوا عليه.
الصرف كان ابن عباس يرى أن ربا الفاضل لا بأس به، وكان أهل مكة يأخذون بفتوى. نعم.
وإن كان قد رجع عن ذلك أو زادوا عليه إذ لا يشك في ذلك، وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة، وإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال في الفتنة والبغي بالتأويل، مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من ترك القتال والصلح. فما تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو مملوك أو مما قد علم أن الله قد حرمه ورسوله لم يجز اتباعهم في ذلك مغفورا لهم وإن كانوا خيار المسلمين. والله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو سبحانه يمحو السيئات بالحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب، حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على 70 صديقا، ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقين، لكن يقال الذين أنكروا ذلك أكثر من 70 صديقا وسبعين صديقا وسبعين صديقا، وهم أعظم علما وإيمانا وأرفع درجة. فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهم، لا سيما على من هو أكبر وأكبر، بأدل من العكس. فإن القائل إذا قال من شرع هذا السماع المحدث وجعله مما يتقرب به فقد خالف جماهير الصديقين من هذه الأمة ورد عليهم، كان قوله أصح وأقوى في الحجة، دع ما سوى ذلك.
الله. عندكم دع ما سوى ذلك.
نعم.
غريبة كأنها ودع ما سوى ذلك. أسلم. نعم. لكن عاد ما ندري احنا نثبتها ولا ودع ما سوى ذلك أحسن من حيث السياق، لأنه يرشده يبين له أن هذا القول باطل وأن ما عليه الصديقين خلاف ما يزعمونه وهو أصح، ودع ما سوى ذلك. نعم.
قال هنا أصل يجب اعتماده، وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، ولم يعصم أحدها من الخطأ لا صديقا ولا غير صديق، لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ، لأن هذه الأمة شهداء على الناس وهم شهداء الله في الأرض، وهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. فإذا كان فيها من يأمر بالمنكر متأولا فلا بد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف. فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم فيها أعدادهم فباطل.
سبحان الله، عبارة جميلة هذه. ما يقول يعني فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في هذا الخطأ. يعني الله عز وجل ما يمكن أن يترك الناس يتعايشون على خطأ ويتناقلونه فيما بينهم من دون إيش أن يقيد الله عز وجل من ينصر دينه. وهنا أصل يجب اعتماده، وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، ولم يعصم أحدها من الخطأ. أحد الناس لا يمكن يقعون في الخطأ، لا صديقا ولا غير صديق، لكن إذا وقع بعضها في الخطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ. نعم.
قال فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم فيها أعدادهم فباطل، بل لو كان المنازع لهم أقل منهم عددا وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة رسوله، فإنه بذلك أمرت الأمة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المسكر كانوا أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر، وكذلك الذين استحلوا المتعة والصرف وبعض المطاعم الخبيثة والحشوش، والذين استحلوا القتال في الفتنة متأولين معتقدين أنهم على الحق وغير ذلك هم أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر. فإذا نهي عما نهى الله ورسوله لم يكن لأحد أن يقول هذا إنكار على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين، فإن هذا الإنكار كان من نظرائهم ومن هو فوقهم أو قريبا منهم، وعند التنازع فالمرد إلى الله ورسوله. ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين، فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والأعراض قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل، وفي المستحلين قوم من صالح الأمة وأهل العلم والإيمان منهم، لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله. فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق، والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه
أبا وإيش وعقول
وعقود
المخاطرات
وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا. ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الآئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان صار من أسباب الميحن والفتنة، فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك، بل يتعدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة، والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم، ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله. فهذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار، واعتبر ذلك بمسألة السماع التي تكلمنا فيها، فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه، حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم وفي غير الصلاة مجتمعين ومنفردين، حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يسمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى يا أبا موسى،
هذه سنة شبل الصحابة، حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمر واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون، يقرأ شيء بسيط. وكان عمر يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يسمعون يستمعون. نعم.
وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع، وإنما ذكرنا هنا نكتا تتعلق بالسماع. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
مثانية، مثانية يعني إيش؟ متقابل. إذا بين أهل الجنة بين أهل النار، إذا بين أهل الحق بين الضلال أهل الضلال. نعم.
وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعالمين والنبيين، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
خروا سجدا وبكيا ويقعد يتراقصون.
وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال: فقرأوا ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلما انقرضت القرون الفاضلة فلما انقرضت
عندنا. وهذا باب واسع يضيق هذا الموضع عن ذكر جزء منه. ما هي عندك العبارة هذا؟ عندك أحمد؟ سبحان الله. وهذا باب واسع يضيق هذا الموضع عن ذكر جزء منه. بس فلما انقرضت
القرون الفاضلة حصل فترة في هذا السماع المشروع الذي به صلاح القلوب وكمال الدين، وصار أهل التغيير فيه أحد رجلين: رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع، ورجل احتاج إلى سماع القصائد والأبيات، فأحدث سماع القصائد والأبيات كالتغبير. وكان الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ما لهم، فأقام الله في الأمة من أنكر ذلك، كما هو سنة الله في هذه الأمة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر. وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره، ومنهم المتأول بزيادة في الإنكار غير مشروعة، كما أحدث أولئك ما ليس مشروعا. وصار على تمادي الأيام يزداد المحدث من السماع ويزداد التغليظ في أهل الإنكار، حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح والمنكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان. وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد، فمن ثبته الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق حقه وحفظ حدود الله فلم يتعدها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالشر في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعد الحدود، وحصلت الزيادات في جميع الأنواع المبتدعة. فإن أصل سماع القصائد كان تلحينا بإنشاد قصائد مرققة للقلوب تحرك تحريك المحبة والشوق أو الخوف والخشية أو الحزن والأسف وغير ذلك، وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان، فيشترطون أن يكون المجتمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة، وأن يكون الشعر المنشد غير متضمن لما يكره سماعه في الشريعة. وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم، وربما اشترط بعضهم ذلك في الشاعر الذي أنشأ تلك القصائد، وربما ضمنوا إليه آلة تقوي الصوت، وهو الضرب بالقضيب على جلد مخدة أو غيرها، وهو التغبير.
هذا مثل الآن إيش الإضافات، وربما ضموا إليه آلة تقوي الصوت، مثل اللي يسمونه إيش مؤثرات، مؤثرات صوتية، آهات ولا غيره. هذا الطريقة إلى الغناء، بس إنه إيش مثل ما يقولون الأجواء ما تخدمهم الآن. نعم.
ومن المعلوم أن استماع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت الذي يوجب الحركة وهو يوجب الحركة. وللأصوات طبائع متنوعة تتنوع آثارها في النفس، وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره، فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة لهم. وهذا الأمر يفعله بنو آدم من أهل الديانات البدعية كالنصارى والصابئة وغير أهل الديانات ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده، أو حزنه وأسفه، أو حميته وغضبه، أو غير ذلك. فخلف بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاطا من الناس، ويرون اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الإرادة. وأحدث بعد أولئك أيضا الاستماع من المخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا، وربما استمعوه من الصبيان المردان أو من النسوان الملاح كما يفعل أهل الدساكر والمواخير.
وكما ذكر رحمه الله أن هذا الغناء والضرب من المزامير إنما كان يفعله ويباشره مخانيث الزمان. نعم.
وقد يجمعون في السماع أنواع،
والمقصود بالمخانيث الذين يتخنثون، بمعنى أنهم إيش يتشبهون بالنساء. نعم.
وقد يجمعون في السماع أنواع الفساق والفجار، وربما قصدوا التكاثر بهم والافتخار، لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار، وكثيرا ما يحضر فيه أنواع المردان، وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل السماع، وربما ألبسوهم الثياب المصبغة الحسنة، وأرقصوهم في طابق الرقص والدوران، وجعلوا مشاهدتهم بل معانقتهم مطلوبا لمن يحضر من الأعيان، وإذا غلبهم وجدوا الشيطان رفعوا الأصوات التي يبغضها الرحمن. وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائد، فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساق والفجار، وفيهم كثير ينشدون أشعار الكفار، بل ينشدون ما لا يستجيزه أكثر أهل التكذيب، وإنما يقوله أعظم الناس كفرا برب العالمين، وأشدهم بعدا عن الله ورسوله والمؤمنين. وزادوا أيضا في الآيات التي تستثار بها الأصوات، وزادوا أيضا في الآيات،
في الآلات،
وزادوا أيضا في الآلات التي تستثار بها الأصوات مما يصنع بالأفواه والأيدي، كأبواق اليهود ونواقيس النصارى من بليغ المنكرات، كأنواع الشبابات والصفارات وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات، ما عظمت به الفتنة حتى ربى فيها الصغير وهرم فيها الكبير، وحتى اتخذوا ذلك دينا وديدنا وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشي كصلاة الفجر والعصر وفي الأوقات والأماكن الفاضلات، واعتاضوا به عن القرآن والصلوات. وصدق فيهم قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وصار لهم نصيب من قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، إذ المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء، والتصدية هو الصفير ونحوه من الغناء، والتصدية هي التصفيق بالأيدي. فإذا كان سماع المشركين الذي ذمه الله في كتابه، فكيف إذا اقترن بالمكاء الصفارات المواصيل، وبالتصدية مسلسلات الغرابيل، وجعل ذلك طريقا ودينا يتقرب به إلى المولى الجليل. وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. فالأفضل الأمر إلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والذم للمساجد والصلوات والطعن في أهل الإيمان والقربات والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين والتحضيض على جهاد المؤمنين ومعاونة الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين وشرب أبوال المستمعين وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين ورفع الأصوات المنكرات التي أصحابها شر من البهائم السائمات الذين قال الله في مثلهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الذين يفعلون في سماعاتهم ما لا يفعله اليهود والنصارى، ولهذا يتولون من يتولاهم من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس.
جميلة. ولهذا يتولون من تولاهم من اليهود، تجدهم دائما أهل البدع قريبين. شوف الرافضة كانهم يعايون أهل السنة، ما يبون أحد يتكلم عن النصارى، ما يتكلم. وكذلك هؤلاء المتصوف هنا.
ولهذا يتولون من يتولاهم من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس، ويجعلونهم من إخوانهم وأصحابهم وأهل خرقتهم مع معاداتهم للأنبياء والمؤمنين. فصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكفره من أغلظ الكفر وأشده، وفسوقه من أعظم الفسوق، وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير، يغنيها ويغذيها، حتى قيل إنه لذلك سمي غناء لأنه يغني النفس.
الله ويفعل فائدة. سمي الغناء غناء لأنه يغني النفس بشعورها بشيء من النشوة والانتعاش، نعم، لكن بأشياء محرمة.
وهو يفعل في النفوس أعظم من حمي الكؤوس، حتى يوجب للنفوس أحوالا عجيبة يظن أصحابها أن ذلك من جنس كرامات الأولياء، وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله. الشياطين تمدهم في هذا السماع بأنواع الإمداد، كما قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فربما يخف أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم ويكون شيطانه هو المغوي لنفوسهم. ولهذا كان مرة في سماع يحضره الشيخ شبيب الشطي، فبينما هم في سماع أحدهم وإذا بعفريت يرقص في الهواء على رؤوسهم، فتعجبوا منه. وطلب الشيخ لمريده الشيخ أبا بكر ابن فينان، وكان له حال ومعرفة، فلما رآه صرخ فيه فوقع. فلما فرغوا طلب منه أن ينصفه، وقال: هذا سلبني حالي. فقال الشيخ: لم يكن له حال، ولكن كان بالرحبة فحمله شيطانه إلى هنا وجعل يرقص به، فلما رأيت الشيطان صرخت فيه فهرب، فوقع هذا. والقصة معروفة.
يعني إيش؟ شال واحد، الشياطين شالت واحد وخلته، ودته يم جماعة وخلته يرقص عندهم، فلما صرخ به خرج من الشيطان وتركه وسقطه، فكان الذي يحمله من الشياطين. نعم.
والقصة معروفة يعرفها أصحاب الشيخ. وصار في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لغوا ولعبا لغوا الذين اتخذوا دينهم لغوا ولعبا ضد ما أحبه الله وشرعه في دين الحق الذي بعث به رسوله من عامة الوجوه، بل صار مشتملا على جميع ما حرمه الله ورسوله، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق والإشراك بالله ما لم ينزل به سلطانا والقول على الله بغير علم ما لا يحصيه إلا الله، فإنه تنوع وتعدد وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا لكل قوم ذوق ومشروب وطريق يفارقون به غيرهم، حتى في الحروف المنشدة والأصوات الملحنة والأذواق الموجودة والحركات الثائرة والقوم المجتمعين. وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهاه عما ظهر تحريمه من أنواع الكفر والظلم والفواحش، يريد أن يحد حدا للسماع المحدث يفصل به بين ما يسوغ منه وما لا يسوغ، فلا يكاد ينضبط حد لا بالقول ولا بالعمل، إذ يندر وجود تلك الشروط، حتى إنه اجتمع مرة ببغداد في حال عمارتها ووجود الخلافة بها أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المفتون، فلم يجدوا من يصلح له في بغداد وسوادها إلا نفرا إما ثلاثة وإما أربعة وإما نحو ذلك. وسبب هذا الإضراب أنه ليس من عند الله، وما كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم مع اشتماله على المحرمات كلها أو بعضها يرون أنه من أعظم القربات بل أعظمها وأجلها قدرا، وأن
نقف على هذا. ثم مع اشتماله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحان الله، كأنه يصف حاله ملان، ظهر أن طريقتهم واحدة، السابق واللاحق.